أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. وعنه عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. تكرر ورود هذا الحديث: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله، تكرر وروده بتغيير طفيف في بعض الكلمات في عشرات المصادر من كتب الحديث السنية والشيعية بأسانيد وطرق مختلفة يقوي بعضها بعضا كما قال المحدثون. إضافة إلى جانب السند، فإن مضمون الحديث ينسجم مع منظومة المفاهيم والقيم والمبادئ الإسلامية. هذه المفاهيم والقيم التي تؤكد على أن الإنسانية أسرة واحدة. الإنسانية بنو البشر أسرة واحدة. في القرآن الكريم أكثر من آية تتحدث بوضوح: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وفي آية أخرى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. حوالي 4 أو 5 آيات تأكيد على أن البشر كلهم يعودون إلى نفس واحدة، وبالتالي هم بمثابة أسرة واحدة. ينبغي أن يسود بين أعضاء هذه الأسرة حال التعايش والتعاون والتراحم. هناك تمايزات داخل أفراد هذه الأسرة: عرقية، قبلية، دينية، تمايزات مختلفة، لكن هذه التمايزات لا ينبغي أن تؤثر على حالة الانتماء الواحد إلى الأسرة الواحدة وما تستلزمه من تعايش وتعاون وتراحم. الدين الإلهي الذي أنزله الله تعالى وجاءت شرائعه على أيدي الأنبياء والرسل تؤكد أيضا هذا المفهوم وهذا المسلك. فليس هناك دين إلهي وليست هناك شريعة إلهية فيها ما يؤلب الناس بعضهم على بعض، أو يبعد الناس من بعضهم بعضا. بالعكس، الدين الإلهي، الشرائع السماوية تدفع الناس إلى أن يقتربوا من بعضهم بعضا. ضمن هذا المضمون من الحديث: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. كل أبناء البشر عيال الله تعالى، هو الذي تكفل بمؤونتهم وأرزاقهم. أرأيت كيف أن الإنسان يحب عياله ويرى نفسه معنيا بسلامتهم ووضعهم؟ الله سبحانه وتعالى يحب أبناء البشر، وهو المعني وحده برعايتهم وبسلامتهم. هذا هو المفهوم. حتى لو تنوعت الأديان والمذاهب، أو ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، فإنهم، أي الناس، صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني ينتمي إلى نفس الأسرة الإنسانية التي تنتمي إليها. هذا كمفهوم جلي وواضح في النصوص الأساسية للدين. ولكن المفارقة أن واقع المتدينين ينتمي لحالة أخرى، وهنا يأتي التساؤل: لماذا نرى أنه في أوساط المتدينين تكثر حالات النزاع والخلاف والتشنج، مع أنهم ينتمون إلى دين هذه مفاهيمه، هذه قيمه، هذه أخلاقياته؟ لماذا عانت البشرية من الاحتراب باسم الدين؟ لماذا عانت المجتمعات من الصراعات الدينية والمذهبية؟ أين هذا الواقع للمتدينين من مفاهيم الدين وقيم الدين؟ وتجد في كثير من الأحيان أن الناس غير المتدينين أقرب إلى التعايش والانسجام من المتدينين حينما يختلفون في انتماءاتهم الدينية. ربما يكون أشخاص ليست لديهم اهتمامات دينية، يعيشون حالة من الانسجام والوئام، فإذا ما توجهوا إلى الاهتمام الديني تطوعوا، صاروا متدينين، اقرأ على حالة الانسجام السلام، صير وضع آخر، حالة أخرى. وقد رأينا في منطقتنا العربية والإسلامية أنه حينما سادت ما عبر عنه بالصحوة الدينية، الصحوة الإسلامية اللي سادت في المنطقة العربية والإسلامية، قبل الصحوة الدينية الإسلامية كان حياة الناس حياة عادية، بغض النظر عن المشاكل المختلفة التي يعيشونها، لكن في علاقاتهم مع بعضهم البعض. حينما جاءت الصحوة الدينية، الصحوة الإسلامية، عند أبناء المسلمين سنة وشيعة وبمختلف مذاهبهم، ازداد اهتمام الناس بدينهم وبمذهبهم. رأينا حالات التنافر وحالات العداء وحالات النزاع وحالات الاختلاف. لماذا تحصل هذه الحالة؟ مع أن الدين هذه مفاهيمه، مع أن الدين هذه قيمه. هنا يجب أن نقول: فتش عن السياسة، فتش عن السياسة. في الغالب هذه النزاعات والاحترابات، وإن كانت تأخذ مظهر الدين وتحت عنوان الدين وشعار الدين، لكن في الحقيقة خلفها مصالح سياسية. الدين له تأثير في الناس، كل طرف يريد أن يكون له موقع سياسي، يريد أن يكون له تأثير سياسي، يريد أن يحشد الأتباع حوله، يجد أن إثارة العواطف الدينية هي أفضل طريق يمكنه من حشد الأتباع حوله. ولذلك يستخدمون الدين في التعبئة ضد بعضهم بعضا من أجل حشد الأتباع، من أجل تحصيل المكاسب. قد يكون طرف مهيمن على بلد، على مكان، على منطقة، مهيمن من أجل أن يحافظ على هيمنته، يثير القلق في وسط من حوله، يخوفهم من أتباع الدين، من أتباع هذا المذهب. لماذا؟ حتى يزيد من اصطفافهم حوله ليستمر هو في هيمنته. وقد يكون طرف يعاني من التهميش ويريد أن يصل إلى حقوقه المسلوبة في اعتقاده، فكيف يحشد الناس حوله؟ يستثير عواطفهم الدينية، احنا مظلومين، احنا محرومين، ديننا محاصر، ديننا عليه مؤامرة، مذهبنا عليه كذا، من أجل أن يحشد الأتباع حوله. غالبا ما تكون الدوافع السياسية هي التي توظف الدين توظيفا سلبيا. الدين ينبغي أن يوظف توظيفا إيجابيا في حياة الناس. هذا التوظيف السلبي غالبا خلفه نزعات ومصالح سياسية. هذا في أوساط كل المجتمعات يحصل. ولذلك نجد الآن مثلا الهند البلد الذي يعتبر مثالي ونموذجي في حالة التعددية الدينية والمذهبية والقومية. تجربة الهند في هذا المجال تجربة ثرية. الآن هناك في الهند حالات من التشنج الديني، هناك ظاهرة التشنج الديني بين المسلمين والهندوس. لماذا؟ حزب يريد أن يصل إلى الحكم، حزب جانتيا بهاراتيا، هذا هندوسي، وفعلا كان قد فقد أغلب مقاعده في البرلمان حتى يحصل أصوات في الانتخابات. أثار العواطف الهندوسية، أثار المخاوف من الأقلية المسلمة، دول المسلمين يريدوا يسيطروا على الهند، يريدوا يبتلعوا الهند، يريدوا يسووا إرهاب في الهند، إحنا لازم نحافظ على هندوسيتنا، على ديننا، على مبادئنا. وفعلا كسب في الانتخابات وحصد أكثر المواقع. الآن هو يحكم الهند. في عهد هذا الحزب الحاكم بهاريتا جاناتا الهندي بدأت هذه الحالات أكثر، ولأنه الآن بعد فترة قريبة هم راح تصير انتخابات، فيحتاج الحزب يحرك المشاعر والعواطف حتى يكسب أصوات، ولذلك تحصل حوادث. هذه الحادثة الأليمة التي حصلت قبل مدة في إحدى القرى، قرية بيسارة القريبة من نيودلهي 40 كيلومتر، كتبت عنها وسائل الإعلام والصحافة. قرية غالبية سكانها من الهندوس وفيها مسلمون، عندهم حالة من التعايش والوئام، ومنذ 70 سنة لم تحصل مشكلة في هذه القرية بين المسلمين والهندوس. وذات ليلة بعد يومين من عيد الأضحى الماضي، يعني قبل حوالي 2 شهر، وإذا أهل القرية يسمعون إعلان من مكبر صوت المعبد الهندوسي في القرية، يا ناس يا مؤمنين، جماعتهم يعني، يا مؤمنين من جماعتهم، صوت من المعبد، ماذا حصل؟ هذا الصوت يفيد أن مسلما يقال له أخلاق أحمد ذبح بقرة وتناول لحمها وخزن اللحم في الثلاجة. البقرة مقدسة، لها قيمتها عندهم. لما سمع الناس هذا النداء من دون تأكد، من دون تحقق، هجموا على بيت هذا الإنسان المسلم في الليل وشالوا من فراشه وانهالوا عليه ضربا وسحلوه في الشارع حتى مات هو وأصيب ابنه بجروح خطيرة. وبدأت مشكلة إلى الآن تداعياتها في الهند. اللطيف بعدين لما الحكومة تدخلت وأخذت اللحم من الثلاجة وفحصت تبين لحم غنم، أصلا لا ذابح بقرة ولا شيء، لكن شائعة ومن معبد هندوسي سوت لها الأثر وهالتأثير. تبين فيما بعد أن من قاموا بهذا الحدث شباب ينتمون إلى هذا الحزب الهندوسي بهاري تجاناتا من أجل أن يكسبوا وسووا تعاطف ويصير اصطفاف ويكسبون في الانتخابات. توظيف الدين من أجل الحشد، من أجل التعبئة، من أجل المصالح السياسية، هذه حالة سائدة. ولذلك على الناس أن يأخذوا العبرة. ما هو المطلوب؟ المطلوب أمران. الأمر الأول تعزيز حالة الوعي. لازم الناس ما ينخدعوا بالتعبئة التي تتظاهر بالدفاع عن الدين وعن العقيدة وعن المذهب. المشكلة أن الناس تسودهم، وخاصة في هذا المقطع الزمني وفي المنطقة الإسلامية المتوترة الآن والمتشنجة طائفيا، تسودها التحاليل العقدية، التفسير المذهبي للخلافات والصراعات. كل طرف يحاول أن يفسر ما يعتبر عدوان من الطرف الآخر عليه. ما يقول هذول معتدين علينا لمصالحهم، لأغراضهم، لا، لأن دينهم في إشكال، مذهبهم في إشكال، تاريخهم الديني في إشكال، فيرجع المشكلة إلى التناقض الديني المذهبي، بينما في الواقع هذا التحليل ليس دقيقا. الآن شوف، اسمع هالقنوات الفضائية الطائفية بين السنة والشيعة، تجي القنوات مثلا الطائفية السنية تتحدث تقول الشيعة مو عجيب هاللي يسوون، أصلا عقيدتهم قائمة على الغادر، عقيدتهم قائمة على الفاتك، اقرأوا تاريخهم، ابن سبا، ابن العلقمي، فلان حادثة، فلان قضية، حتى يقنعوا أبناء السنة بأن ما يعتبرونه، ما يرونه، ما يصور لهم أنه عدوان من الشيعة، هذا مو دافع مصلحي، مو دافع سياسي، بغض النظر عن صحة الإدعاء أو عدمه، هذا دافع عقيدتهم، دينهم يوجههم لهذا الأمر. وفي بعض الفضائيات الطائفية الشيعية أيضا شوف مثل هذا التحليل، هذول السنة، هذول الإرهابيين، إذا تشوفوا إرهابهم، عنفهم، هذا دينهم، مذهبهم قائم على هذا الأمر، تاريخهم قائم على هذا الأمر. هذا التصوير للموضوع، التصوير للموضوع وكأن مرجعية الصراع مرجعية دينية مذهبية، سببها العقائد، سببها الأفكار، هذا تضليل للناس، هذا زيادة في تأجيج الصراع. وإلا كيف كان الناس متعايشين؟ كيف كان الناس منسجمين؟ إذا رجعنا إلى حقيقة الدين في مختلف مذاهبه، نجد هذا الحديث الخلق عيال الله، نجد النصوص الدينية القرآنية والتشريعات الإسلامية التي تؤكد حالة التعايش والتراحم. إذن هذا التحليل المذهبي للأحداث وللصراعات، هذا تحليل غير دقيق، تحليل غير صحيح، بدليل أنه حتى داخل أتباع المذهب الواحد هم حالات احترام. طيب كيف تفسر حالات الاحتراب بين أبناء السنة أنفسهم؟ كيف تفسر حالات الصراع والتنافر بين أبناء الشيعة أنفسهم؟ فالمسألة لا ينبغي أن تنطلي علينا مثل هذه التحليلات، هذا أولا. وثانيا على الواعين ترشيد حالة الانتماء الديني، لتوظيف الانتماء الديني بالاتجاه الإيجابي، باتجاه التعايش، باتجاه المحبة، باتجاه التنمية، باتجاه تقدم الأوطان. ولا ينبغي أبداً أن نوجه مشاعر الناس باتجاه التأليب، نؤلبهم بعضهم على بعض، والمشكلة يصير جور على المفاهيم الدينية. البارحة في الليل أحد الشباب في المجلس كان يناقشني عن ما سمعه من أحدهم أنه ليست هناك أخوة بين السنة والشيعة أبدا، ما هم إخوة، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون غير، المؤمنون يعني الموالون لأهل البيت فقط، ما في حالة أخوة بين السنة والشيعة. وهذا سامع الكلام، سامع الكلام من بعض الفضائيات الطائفية، من بعض الجهات. وفي المجلس كنت أتناقش معه، قلت له حتى لا ندخل في متاهة التفرقة بين المصطلحات الإسلام والإيمان، أين يترادفان وأين يتفارقان، ما تقول في النصوص الدينية الصريحة التي تتحدث أن المسلم أخو المسلم؟ وهذه حديث عندنا عن أئمتنا، في الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: حق المسلم على المسلم ألا يشبع، حق المسلم على أخيه المسلم ألا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم. هذا الإمام الصادق يقول، خليك عن مصطلح مؤمن وما مؤمن وهالمتاهة، هذا الإمام الصادق يقول مسلم على أخيه المسلم. وفي رواية أخرى أيضا في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات، أي يشيعه. مسلم على أخيه المسلم. وأينك عما جاء أيضا في البحار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: للمسلم على أخيه المسلم 30 حقا. ويأتي فيها الرواية فيها سرد للحقوق. إذن لا ينبغي للإنسان المؤمن أن ينساق، لا ينبغي للإنسان الواعي أن ينساق مع حالة التعبئة وإثارة العواطف ودغدغة المشاعر. هذه موجة ستنتهي وتنكسر إن شاء الله، الأمة ستتجاوز هذه الحالة، فلا ينبغي للناس أن يستجيبوا فتطول هذه المدة وتكثر الخسائر وتتضاعف. إذن المتدين الحقيقي هو الذي ينمي المشاعر الإنسانية في نفسه تجاه كل الناس، وإن خالفوه في الدين وإن خالفوه في المذهب. فهؤلاء ناس، هؤلاء معك في نفس الأسرة الإنسانية، هؤلاء عيال الله. وإذا أردت أن تكون الأحب إلى الله، ليس أحبهم إليه من يكره بعض عياله، من يؤلب يعتدي على بعض عياله. نعم، من اعتدى فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حالة العدوان هذا بحث، أما مجرد الانتماء الديني، مجرد الانتماء المذهبي، لا ينبغي أن يصنع مشاعر كراهية، أن يصنع مشاعر عداوة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. وإذا ما رأينا أن هناك من جرفته الموجة، هذا لا يبرر لنا نحن أن ننجرف. البعض حينما تناقشه يستشهد. هؤلاء قالوا، الآخرون فعلوا. طيب، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أنت ماذا يقول دينك؟ أنت ماذا يقول مذهبك؟ أنت ماذا يقول أئمتك؟ لا ينبغي أن ينجرف الإنسان وأن ينساق. طبعا هناك صعوبة إذا كان التيار جارف، وإذا كان التيار قوي فإن الواعين والمصلحين سيواجهون صعوبة شديدة، ولكن الثبات على المبدأ وطلب رضا الله هو الأهم من حشد الأتباع، وهو الأهم من كسب المشاعر والعواطف بسبب التأجيج الديني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يحمي وحدة أمتنا وأوطاننا ومجتمعاتنا، وأن يكف عنا أيدي العابثين والمحرضين والإرهابيين، وأن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يفرج عن جميع المكروبين، إنه ولي رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.